بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم الثالث من شهر صفر لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟
نعم.
باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
كذا عندك أو؟
نعم.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم.
باب الشفاء في ثلاث. قال حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. قال: وحدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. قال: وحدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطب يذكرون فيه ما يتعلق بالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في شأن الطب، والطب الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر به عليه الصلاة والسلام إلا عن ربه، فلا يستراب ولا يشك في أن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام هو الحق. شأن كلامه في الطب شأن كلامه في كل شيء سواه، وما قاله بعضهم من أن كلامه صلى الله عليه وسلم في الطب إنما هو من باب التجارب البشرية، كلام باطل ولا يصح ولا ينبغي أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جزم جزماً بأمور وأوصى بأمور، حتى قال في الحديث الأخير لما ذكر العسل وما حصل للرجل من استطلاق بطنه وأمر صلى الله عليه وسلم أخاه أن يسقيه العسل فما زاده إلا استطلاقا، يعني كأن العسل صار سببا في زيادة الداء، فقال اسقه عسلا، ثم قال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله تعالى قال في شأن العسل فيه شفاء للناس. ثم إنه لما سقاه شفي ووقف بطنه. فالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب الطب هي مما يخبر به عن ربه، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما يقوله بعض المتأخرين وربما قاله حتى بعض الأصوليين، من أن كلامه في الطب هو من باب الخبرة البشرية، بمعنى أنه يعرض مثل هذا على الأطباء ونحوهم كلام باطل ولا يصح، بل ينتهى إلى الحديث ولا ينتهى في المسائل هذه إلى الطب، فإن الطب خبرات تقبل الصواب وتقبل الخطأ، أما ما يخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو كما قال تعالى وحي يوحى. هذا ما يتعلق بأول الكلام على أحاديث الطب. الأمر الثاني المتعلق بأحاديث الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى جملة من الأدوية لو أن الناس اهتموا بها لاستراحوا من كثير من مراجعات الطب ونحوه، ومما يعتب على عدد من أطباء المسلمين أنهم فرطوا في إجراء تجارب على مثل هذه الأحاديث. ولا نقول أن تجرى تجارب لينظر هل هي صحيحة أو غير صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في حديث بهذه الطريقة، ولكن للنظر في التطبيقات الطبية. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحبة السوداء كما سيأتي: شفاء من كل داء، هذا ينبغي أن تنبعث همم هؤلاء الأطباء لتطبيقات تتعلق بالحبة السوداء وأن يهتموا بها، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبوال الإبل، فإن أبوال الإبل الذي ينظر إليها من زاوية لا يكون فيها عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، يقول هذه الأبوال هي عبارة عن قدر، وإن لم تتسبب في مرض فلن تتسبب في شفاء، فيقال هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، قد يشفى الإنسان من حيث يظن أنه يتضرر. والأحاديث الواردة في هذا جلية وبينة، وما يقوله الحمقى وأضرابهم ممن لا يفقه من أن هذا قدر ولا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه لا عن علم، وقد ثبت طبيا، ونحن لا ننتظر الطب، لا ننتظر الطب لنصحح به الحديث، لكن ثبت طبيا أن لأبوال الإبل فوائد جمة وكثيرة وأنها نافعة بإذن الله عز وجل، مما سيأتي الكلام عليه بحول الله تعالى عند الكلام على حديثه. ومن ذلك ما يتعلق بالحجامة، فإن فيها فائدة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان لا يشتكي له أحد رأسه إلا أمره أن يحتجم، إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمع إن شاء الله شيئا منها في هذا الكتاب، كتاب الطب من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري رحمه الله. الباب الأول ترجم على الحديث نفسه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. جعل الله وله الحكمة البالغة هذه الدنيا فيها أدواء وفيها أمراض وفيها شيء يتسبب بإذن الله تعالى في العطب والهلك، لأن الله تعالى جعلها دار فناء وليس دار بقاء. الدار التي ليس فيها مرض هي الجنة، أما الدنيا فلا بد أن يعتري الناس فيها ما يعتريهم من الأسقام والابتلاءات بأنواعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالمرض ويعالج صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بشر كغيره من البشر. فمن تقدير الله عز وجل أن جعل هذه الأدواء وهي الأمراض أن جعل لها دواء، فما من داء أنزله الله تعالى إلا وقد أنزل له بإذنه ومنته شفاء منه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إلا داء واحدا كما في بعض الروايات وهو السام، فسئل عنه فقال: الموت، الموت هو الذي لا يمكن أن يعالج، أما جميع الأمراض بدون استثناء في أي موضع من مواضع الإنسان أصابته فإن لها بإذن الله تعالى دواء. وقد ظل البشر سنوات عديدة بل قرونا متوالية يمرهم بهم بإذن الله تعالى مرض الجدري، فيهلك ما شاء الله عز وجل من البشر، وكان ربما هلك أهل بيت كامل وطينت عليهم بيوتهم وصارت هي قبورهم، واستمر هذا وأهلك في البلاد العربية وفي البلاد الأوروبية عبر التاريخ أعدادا غفيرة لا يحصيها إلا الله تعالى، ثم اكتشف. وكان الجدري إذا أتى فهو مثل السيل المنحدر لا يكاد يسلم منه إلا العدد القليل بإذن الله تعالى، وكان فيه آيات، فكان يصيب بإذن الله عز وجل أناسا في بيت واحد، يموت منهم من يموت، ويصاب بالعمى منهم من يصاب، ويبقى أناس في نفس البيت لم يصبهم شيء، ليعلم البشر أن أمر هذه الأمراض مرده إلى الله تعالى. فقد يتعرض الإنسان لأسباب المرض كاملة ولا يمرض لسبب واحد، هو أن الله لم يقدر له أن يمرض. نعم، ينبغي أن يتقي أسباب الشر، وينبغي كما في الحديث أن يعقلها ويتوكل، لكن مع ذلك يقال إلى الآن والبشر يصابون بالأمراض التي يطلق عليها الأطباء أمراض معدية، وقد يصابون به في مخيم واحد وفي موضع واحد، فيموت منهم من يموت، ويتأثر منهم من يتأثر، ويبقى نسبة منهم غير قليلة بإذن الله عز وجل أحياء لم يصبهم الداء، ليعلم الناس أن الأمور راجع تصرفها إلى علام الغيوب سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ومن أسمائه الذي مر بنا الشافي، كما تقدم في الحديث اشفي أنت الشافي، فالشفاء بيد الله عز وجل، فهو الذي يمرض سبحانه وتعالى ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وبحمده. وبه يعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض مرض ليس له علاج، هذا أمر محال، لإخباره عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر القدري من رب العالمين أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. لهذا جاء في بعض الروايات علمه من علمه وجهله من جهله، يعني أن هذا الدواء والشفاء الذي جعله الله عز وجل هناك من قد يعلمه، وكثير من الأمراض يعلمها من تخصصوا في الطب، ولكن ثمة أمراض بإذن الله عز وجل لا يعرف دواءها حتى الأطباء، وتكون معرفتها عند أناس ممن لا يكونون معروفين بالطب، وربما بعرف الطب الحديث لا يعترف بهم، ولم يزل المرضى إلى اليوم يخرجون من المستشفيات يقول الأطباء ليس لكم عندنا علاج، اتركوا السرير لغيركم، فيعالجون بإذن الله عز وجل خارج المستشفيات فيشفون، إما برقية وإما بكي يكوى في مواضع بإذن الله معينة. وحصلت حالات كثيرة جدا طلب الأطباء من المرضى أن يخرجوا، لأنهم قالوا ليس عندنا علاج لكم، وشفي المرضى وبقوا بإذن الله عز وجل سنوات عديدة، منهم من نعرفه بقي سنوات عديدة، مات أطباؤهم وبقوهم أحياء، لأن أمر الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم أن هذا الأمر كما تقدم أمر الطب وأمر العلاج إنما هو سبب من الأسباب، وأن إلى الله تبارك وتعالى تصريف الأمور. ولهذا جاء في الرواية الأخرى علمه من علمه وجهله من جهله، وقد يجهله الطبيب الحاذق العارف الذي يضرب به المثل في الحذق بالطب، ويعرفه من لا يدرى به من أعرابي في باديته، أو رجل عادي ممن يكوي، أو أن يجعل الله تعالى شفاءه بهذا القرآن العظيم. الباب الذي بعده، هل يحل أن يباشر الرجل معالجة المرأة أو أن تباشر المرأة معالجة الرجل؟ هذا محل تفصيل. أما في حال الضرورة الملجئة التي ليس فيها حيلة، فمن المعلوم أن الضرورة لها وضعها الخاص، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعند الضرورة لا بأس أن يعالج الرجل المرأة وأن تعالج المرأة الرجل، وذلك عندما لا يوجد رجل يطبب المرأة، أو لا توجد امرأة تطبب الرجل، لأن هذا حال ضرورة، وحال الضرورة يختلف. لكن على الطبيب وعلى الطبيبة أن يراعي الاقتصار على موضع الضرورة، فإذا كان المرض يحتاج إلى الكشف على البطن فلا يطلب من المريضة أن تكشف عن وجهها، إلا إذا احتاج حاجة حقيقية إلى أن ينظر مما هو معلوم وثق في مثل العينين أو نحوه مما يحتاج إلى أن ينظر إليه، أما ما سواه فإنه ليس له أن ينظر، وهذا قطعا عند الضرورات. وينبغي بالمسلمين وبالمسؤولين عن شؤون الصحة أن لا يحوج الناس إلى هذا أصلا، فيجعلوا للنساء طبيبات ويجعلوا للرجال أطباء، ولا يدخل هؤلاء على هؤلاء. لكن في حال الضرورات، في بعض الأحيان قد يكون في حال الإسعاف والحالات الطارئة هذا وضع خاص لا بأس، ولكن تقدر الضرورة بقدرها. استدل رحمه الله على صحة أن يداوي الرجل المرأة بهذا الحديث الذي هو في حالة ضرورية وهي حالة الحرب. قالت رضي الله عنها الربيع بنت معوذ: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرادها بالغزو هنا مبين فيما بعده، ليس المعنى أنهن كنا يقاتلن ويباشرن قتال الرجال، ولكن المعنى أنهن كنا يشتركن في الذهاب مع الجيش. ماذا يفعلن؟ نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فكنا يمرضن، لأن الرجال لماذا لا يمرضون الرجال؟ لأن الحاجة إليهم في القتال أشد، فهم بحاجة إلى أن يقاتل الرجال. فإذا أصيب رجل وجرح، لو رجع معه رجل آخر وجرح لفقدنا اثنين، الجريح والذي ظل يعالجه. فهذه حال ضرورة تمرضه النساء لا بأس مع الستر والحشمة، فيمرضنه، وقد يحتجن أيضا إلى رده إلى المدينة إذا كان جريحا، وكذا إذا كان قتيلا. وهكذا يسقون القوم، الجريح يعجز أن يشرب الماء فيأتينا بالماء إليه، وهكذا يخدمنه. فدل على أن هذه الحالة حالة ضرورة. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا فيه استخدام النساء عند الحاجة إليها على وجه لا يكون فيه منكر. ثم قال رحمه الله: وهذا كان قبل الحجاب، وهذا كان قبل الحجاب، واستقر الأمر في منع المرأة ووجوب الحجاب. والكلام السابق الذي ذكرناه في بقاء الأمر عند الضرورة لا شك فيه، يعني عند وجود الضرورة. وفي بعض الأحيان قد يحتاج المريض الطبيب، يعني قد يمر المريض الطبيب بحادث سيارة ويجد نساء لا بد أن يعالجن في الموضع نفسه، وبعض الأطباء يكون معه أدويته، هل يقال تركهن؟ لا يقال تركهن، قال عالجهن فيما تأتي فرقة الإسعاف أو نحوها فتحمل النساء، ولا تتركهن ينزفن وتقول أنا لا أمسها ما يجوز. هذه حال ضرورة تختلف. وهكذا الرجل لو عالج المرأة أو المرأة عالجت الرجل عند الضرورة، وإلا الأصل أن هذه الأمور مما يدخل في عموم منع الاختلاط وعدم تمكين الرجال من مباشرة النساء أو النساء من مباشرة الرجال، لكن حال الضرورة وضع آخر. الباب الذي بعده في خبر عنه عليه الصلاة والسلام أيضا قدري، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشفاء بإذن الله محصور في أمور ثلاثة: شربة عسل، لأن الله تعالى يقول في العسل فيه شفاء للناس، وشربة محجم، الحجام معلوم أنه يكون عنده مشرط يقص به ثم يحجم ويخرج الدم، وكية نار، وهو استخدام الكي في العلاج. فالشفاء بإذن الله في هذه الثلاثة. أما شربة العسل فأخبر تعالى أن العسل فيه شفاء للناس، وقد كان إلى عهد ليس ببعيد من نحو نصف قرن كان يقول أطباء أمريكا إن العسل ضار وإنه ينقل الجراثيم. المسلم الذي لديه ثقة بكلام رب العالمين لا يمكن أن يتزعزع مع مثل هذا الكلام ويقول بالفم الملآن: بل كلامكم الباطل وكلام الله هو الحق. ثم إنهم لاحقا أقروا بأن العسل بإذن الله تعالى قاتل للجراثيم، والله على كل شيء قدير. استخدموا العسل الذي كانوا يقولون إنه ناقل للجراثيم لأنهم يقولون إن النحل حشرة والذي يخرج منها قذر، فبناء عليه لابد أن يكون فيه جراثيم. هذا هو تحليلهم للأمر. بعد أن عملوا التجارب على العسل أدخلوا بأمر الله تعالى في العسل جراثيم ليروا، فوجدوا العسل بإذن الله يقتل الجراثيم بعد أن كانوا يقولون إن العسل ينقل الجراثيم. فالعسل من أكثر ما يكون في الشفاء بإذن الله، لأن الله تعالى قال فيه شفاء للناس، وهو يدخل الآن في عدد كبير من العقاقير والأدوية الطبية المعترف بها حتى على مستوى العالم. والمسلم لا يحتاج في مثل قوله تعالى فيه شفاء للناس، لا يحتاج إلى أدنى تردد حتى لو قال الأطباء ما قالوا. وهذا الكلام إلى عهد قريب من نحو نصف قرن ثم رجعوا عنه وقالوا بل بالعكس العسل لا يمكن أن ينقل الجراثيم. نقول هذا الأمر ثابت قبلكم ولم نتزعزع قيد أنملة، نحن نعلم قطعا أن العسل يستحيل وقد وقد قال الله فيه شفاء للناس أن يكون سببا في الداء، والله يخبر أنه سبب للشفاء. شرطة المحجم هي الحجامة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما اشتكى أحد إليه رأسه إلا أمره بالحجامة، ولها أثر كبير ويتفاوت الناس فيها بإذن الله عز وجل في الاستفادة منها. وفائدتها جمة، لأن هذا الدم والأخلاط الرديئة انحباسها في الجسم يضره، فالحجام يمص الدم الضار ويخرجه من الجسم، فإذا جاء الدم السليم أوقف عملية الحجامة، فتغيرت حال المحجوم تارة في رأسه وتارة في ظهره أو نحوه بإذن الله عز وجل، مما جعل الله تعالى فيه الحجامة سببا للشفاء. قال: وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. الكي لأن فيه إيلاما وفيه تقطيعا للجلد وفيه حرارة النار الشديدة، قال صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي. هذا النهي ليس على سبيل الحرمة، ولكنه على سبيل الكراهة، وهذا مثال على النهي للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد كوى سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ولهذا كانت العرب تقول آخر العلاج أو آخر الطب الكي، يعني عندما لا يوجد وسائل أخرى للعلاج إلا الكي فإن الإنسان يلجأ إليه وإن كان مكروها. وجاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، فالكي منهي عنه، لكن عندما يحتاج إليه فإنه لا بأس به، لأن العلاج في بعض الأحيان قد يتوقف على الكي، فدل على أن الشفاء بإذن الله تعالى في هذه الثلاثة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. الباب الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام، الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أو يعجبه الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يحب الشيء الحالي الذي فيه حلاوة، ويحب العسل صلى الله عليه وسلم. العسل علاجي كما قال تعالى فيه شفاء، فأمر العسل عجيب، وذكر أهل العلم عنه عجائب بأمر الله عز وجل في شأن أثره البالغ والكبير في العلاج، وذكروا له عجائب من آثار ما يفعل بإذن الله عز وجل، حتى إنه إذا شرب نفع من عضة الكلب، ومعلوم أن عضة الكلب شديدة، وإذا كان مسعورا ويكون من آثارها شيء شديد من الألم، حتى إنه في كثير من الأحيان يتوفى الذي عضه الكلب. وهكذا إذا جرب في وضع اللحم فيه فإنه يبقى طريا بإذن الله تعالى مدة 3 أشهر. إذا لطخ به البدن قتل القمل والصبآن أيضا والصئبان، وهكذا له أثر في جلاء البصر إذا اكتحل به، إلى أمور كثيرة. ففي العسل ما شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الأمور. اللفظ الآخر: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم إلى آخره. في الحديث الأول فيه جزم الشفاء في 3، وفي هذا يقول إن كان، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله لعل قوله إن كان أولا ثم جزم به صلى الله عليه وسلم، يعني لاحقا جزم به. الحديث الأخير حديث الرجل الذي أخبر أن أخاه اشتكى بطنه وكان استطلق، يعني انطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. أتاه الثانية وأخبره قال: لم يزده إلا استطلاقا. قال: اسقه عسلا. ثم الثالثة قال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله أخبر أن في العسل شفاء، فسقاه فبرأ بإذن الله عز وجل، مما يدل على ما قلناه من أن الأحاديث هذه أحاديث وحي يوحى وتسند إلى رب العالمين سبحانه. نعم.
لكن الشيخ، بالنسبة للعسل في أنواع كثيرة للعسل، فكل هذه الأنواع فيها شفاء؟
الله أعلم. أطلق وذكروا أنه متفاوت، أن الله قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبعضهم يقول إنه بالترتيب المذكور في الآية، أن أول ما ذكر أعظم فائدة، ثم الثاني ثم الثالث، ولكن العسل كل العسل فيه شفاء كما أطلق الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بألبان الإبل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا أو اطعم آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود الله، فقال اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه. باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
هذان البابان يتعلقان بالإبل. الباب الأول في التداوي بألبان الإبل، والباب الثاني في التداوي بأبوالها. القصة واحدة: قوم من عكل وعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام. جاء في بعض الروايات أنهم كان في بطونهم انتفاخ، والظاهر أنه كان أيضا في أعينهم اصفرار. فلما أتوا وكان فيهم هذا السقم قالوا يا رسول الله، أظهروا الإسلام، أطعمنا، آونا وأطعمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبلهم، وهو كعادته صلى الله عليه وسلم في إيواء من يأتي مظهرا الإسلام، صحوا وعافاهم الله. فقالوا إن المدينة فيها هذا الوخم، وكانت المدينة يضرب بها المثل في الحمى، فيقال حمى يثرب، وكان فيها وباء كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. فأنزلهم صلى الله عليه وسلم الحرة في ذود مجموعة من الإبل له، وقال اشربوا من ألبانها. شربوا من الألبان فصحوا وصلحت أجسامهم، فقتلوا الراعية لأنهم ما كانوا مسلمين، قتلوا الراعية وأخذوا هذه الإبل معهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يمكنه منهم، فلم تغرب الشمس إلا وقد جاءت بهم خيول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ماذا فعلوا بالراعي؟ ما قتلوه قتلا، عذبوه تعذيبا، قطعوا يده ورجله، وهكذا سمروا عينه، والسمر بأن تؤخذ حديدة محماة وتجعل في العين، ومعلوم أنها إذا جعلت في العين فإن العين يذهب ماؤها فيعمى الإنسان. ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا تماما على سبيل القصص. هذا الفعل منهم فعله بهم صلى الله عليه وسلم على سبيل القصص، ما داموا قتلوا بهذه الطريقة فإنهم يقتلون بهذه الطريقة. فكان الواحد منهم ومنعوا، لما قطعت أيديهم وأرجلهم تركوا على حالهم هكذا، فكان الواحد منهم يكدم الأرض من شدة الحر الذي يجده، يريد برودتها ورطوبتها حتى يموت. الحجاج قال لأنس رضي الله عن أنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث. يقول الحسن: وددت أنه لم يحدثه، لأن الحجاج ظالم وفيه فجور وتعدي، فسيستخدم هذا الحديث في غير موضعه. فقام الحجاج وخطب وقال: حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأرجل في معصية الله، أفلا نفعل نحن؟ يعني أراد أن يستدل بفعله. معلوم أن هؤلاء يختلفون، فهم أولا قد ارتدوا، والذين يعاقبهم الحجاج من المسلمين، والأمر الآخر أنهم فعلوا هذه الأفاعيل بالراعي، فيفعل بهم ذلك من باب القصص، والحجاج متسلط على الناس، يقول: والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من باب المسجد هذا فخرج من الباب الآخر لرأيت أن دمه قد حل لي. فما علاقة حديث المرتدين هؤلاء الذين قتلوا الراعي ولم يقتلوه قتل رحمة بل قتلوه على هذا الوضع بأناس يظلمهم الحجاج ويدعي أنه يطبق فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج، وليتني لم أحدث هذا الظالم الباطش. لأن بعض الناس يستخدم هذه النصوص وهذه الأحاديث ليستدل بها على باطله، فإذا علمت أن إنسانا يريد أن يستخدم هذه النصوص في عصبية جاهلية أو ليذم أناسا أو نحو ذلك، فهذا لم يأتي ليتعلم منك، هذا يريد أن يستخدم هذه النصوص في هواه وفي باطله، فحري به ألا يحدث بهذه الأحاديث. ولهذا قال الحسن: وددت أنه لم يحدثه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل، وفي هذا دلالة على أن ألبان الإبل فيها شفاء بإذن الله عز وجل أيضا. ومعلوم أن ألبان الإبل فيها بأمر الله تعالى شفاء من أدواء، وفيها فائدة كبيرة جدا لبعض الأمراض، وفيها أيضا قوة بدنية جلية. وكانت الأعراب في البادية يعيشون فترات متطاولة على ألبان هذه الإبل، وكانوا من أعظم الناس قوة بدنية وصحة، فأثرها كبير هذه الألبان، ألبان الإبل بإذن الله تعالى أعظم أثرا من ألبان البقر وألبان المعز والنعاج، أكثر فائدة. في اللفظ الآخر أن هؤلاء القوم اجتووا المدينة، أي حصل لهم الجوع في المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالراعي فيشرب من ألبان الإبل ومن أبوالها. وهذا الشاهد على الباب، هذا باب الدواء بأبوال الإبل. ففعلوا ما فعلوا بالراعي، وقطعوا يعني قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبعث صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: هذا كان قبل أن تنزل الحدود. يقول إن هذا من باب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل نزول الحدود، بمعنى أن هذا الفعل نسخ، هذا مراد ابن سيرين. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن هذا ليس بصواب، ويقول الحدود نزلت قبل ذلك، وهذا حكم مستقل، يعني في هؤلاء المحاربين، أن هؤلاء المحاربين الذين فعلوا مثل هذه الأفاعيل أن هذا يفعل بهم من باب القصص، فإذا فعلوا مثل هذا وفعل بهم هذا يكون من باب القصص. أما النار، التعذيب بالنار، فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بحرق رجل أو رجلين، ثم استدعى السرية التي أمرها بذلك فقال: إني أمرتكم إن وجدتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما بالنار، وإن النار لا ينبغي أن يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فدل على أن هذا نسخ، فالتعذيب بالنار على الصحيح لا يجوز، الصحيح أن استعمال النار لا يحل، وإنما يقتلون بالسيف. ولهذا لما قتل علي رضي الله عنه السبائية وهم غلاة الرافضة وسلفهم الطالح، لما أتوا وقالوا: أنت ربنا، خد لهم الأخاديد في الأرض ثم ألقاهم في النار. فلما فعل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، ولما قتلتهم بالنار، لأنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، لأن التعذيب بالنار خاص بالله عز وجل. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فالتعذيب بالنار خاص برب العالمين، هذا الصحيح. من أهل العلم من قال إنه من باب القصاص، لو أحرق فإنه يحرق، وقال آخرون إنه إذا عصى الله باستخدام النار فإنا لا نعصي الله عز وجل مثله، وإنما يقتل قتلا. وهذا الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما من أن النار لا تستخدم. الحديث الصحيح في صحيح البخاري. في بعض الروايات خارج الصحيح أن عليا لما بلغه كلام ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: ويح ابن أم الفضل سقاط على الهنات، يعني أنها سقط على هنة على شيء يعني من الخطأ، أن كلامه كأنه أقر أن كلامه في محله، أنه كان ينبغي أن يقتلوا بالسيف. فالحاصل أن في هذه الأحاديث دلالة على أن أبوال الإبل يستشفى بها بإذن الله، وهي نافعة، ويعرف أهل الإبل نفعها بإذن الله في أمراض تنفع بإذن الله في بعض الأمراض، ولا سيما في الباطنة وفي الكبد، وتنفع أيضا في غير هذا، لأن هؤلاء جاء أنهم كانت بطونهم عظيمة وكان فيهم اصفرار، وربما كان والله أعلم فيهم داء من جهة الكبد أو المعدة، فنفعهم الله عز وجل بهذا، ولهذا صحوا يعني تعافوا وبلغ من شرهم وفسادهم بعد أن أصابهم ما أصابهم أنهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل وفروا، مما يدل على ما أصابهم من العافية والنعمة، ولكنهم بطروا نعمة الله تعالى. في فائدة كبيرة جدا في الحديث، وهو أن مأكول اللحم من الإبل والشياه والأبقار ونحوها وكل ما يؤكل لحمه من طائر أو من دابة، أن بوله وروثه أنه طاهر، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوها ويدخلوها إلى أجوافهم. فالصحيح أن أبوال مأكول اللحم طاهرة، وهكذا روثه، ولم يزل المسلمون لا يتورعون من أبوال الشياه والأبقار والأغنام ونحوها، لأنهم يعلمون أنها طاهرة ومباحة، وكان روثها في بيوتهم، يعني كانت في وسط البيوت، وما كانوا يتورعون منها، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في مرابض الغنم، ومعلوم أن مرابض الغنم يكون فيها أرواثها. فلهذا الصحيح أن بول وروث مأكول اللحم أنه طاهر، والقول بأنه نجس قول فيه شدة الحقيقة على الناس، ولا سيما من يباشرون مثل هذه الأمور. وهكذا قد يكون إنسان مثلا في مكة يطوف فيأتي شيء من هذه الطيور كالعصافير ونحوها مما يؤكل والحمام، فيقع منه الذرق ونحوه على الطائف، هل يقال في هذا الزحام الشديد أخرج الآن اغسل عنك هذه النجاسة؟ لا ولله الحمد، لا ينبغي ولا يصح أن يقال، لأنه أيضا لو قيل بأن هذه نجسة لكان من ذلك أن الحرم الآن متنجس من هذه الحمام. فكل هذا لا وجه له وليس بصحيح. الصحيح أن أبوال وأرواث مأكول اللحم أنها طاهرة كلها، ولهذا وجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يأكل إلى أن يشربوا من أبوالها، والله تعالى أعلم. يسأل عن الفرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة. يعرف من خلال النص نهي التحريم فيه جزم وفيه قطع، قد يكون فيه إثم، أما نهي الكراهة فإنه على سبيل التوجيه والتنزيه فقط، لا على سبيل الحظر والمنع، كقوله أنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي، وهكذا قوله أني لا آكل متكئا لا يبلغ الحرمة. أما قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقربوا الزنا، نهي تحريم لا شك في هذا، ليس نهيا، ويعرف هذا أهل العلم من خلال الأحكام المفصلة. نعم.